كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان جديد مشاهدين الكرام في هذه الحلقة، ونعيش في هذه الأيام أيام الاختبارات، فأحببنا أن نشارككم هذا الهم الذي يعتري كثيرا من الأسر والطلاب والطالبات، أبناؤنا والاختبارات. هناك الكثير من الضغوط والهموم التي تعتري بعض الأسر بعض الطلاب والطالبات. بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة نحاول أن نخفف من هذه الوتيرة وهذه الضغوط مع ضيف حلقتنا. نرحب بضيف حلقتنا مشاهدين الكرام الدكتور يحيى بن حامد الغامدي، دكتوراه في فلسفة التربية، وأيضا رئيس جمعية التبجيل التعليمية. باسمكم جميعا نرحب به الترحيب، حياكم الله دكتور.
الله يكرمك ويبارك فيك. تسلم،
نحن سعداء أن تكون معنا،
وأنا سعيد بوجودي بينكم.
أكرمك الله، يبارك فيك دكتور. نحن دائما نطرح سؤال التفاعل، وهذا السؤال التفاعل نحب المشاهدين أن يتفاعلوا معنا، وتأتي بعض التعليقات وبعض المقترحات وأيضا كذلك بعض الأسئلة، وأثناء حلقتنا نعرض ما تيسر منها. مشاهدي الكرام، السؤال التفاعلي يقول: كيف تساعد أبنائك على توفير وضع صحي ونفسي يعينهم وقت الاختبارات؟ أبناؤنا يحتاجون إلى أن أسرهم وأهاليهم يضعون لهم يعني أوقات صحية وأيضا كذلك الدعم النفسي والإيجابي حتى يتجاوزون هذه المرحلة من مراحل حياتهم. أهلا بكم مشاهدي الكرام، حياكم الله دكتور.
كرمك الله.
في البداية يعني هموم الاختبارات والضغوط التي تعتري الأسر وأيضا كذلك الطلاب والطالبات، كيف يواجهونها دكتور؟
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هو حقيقة الهم يعني هم يعني مشترك للجميع، يعني ليس هم الطلاب فقط الذين يكونون مهمومين ومضغوطين نفسيا في وقت الاختبارات، بل كما يقول بعض الإخوة وبعض الناس يقول الأسرة كلها تستنفر وقت الاختبارات. ولا شك هو ضغط، لأن الوالدين يتمنون أن يروا أبنائهم يحققوا من درجات عالية، الطلاب والطالبات يريدون أن يحققون نجاحات طيبة، وهذا يعني يكون من الطبيعي حقيقة أن يكون هناك ضغط، هناك هم، لكن ينبغي حقيقة أن نحسن التعامل مع هذا الضغط. ولعل في لقائنا هذا يعني هي خواطر وهموم نتناقشها حول أمر يهم أبنائنا جميعا.
طب الوالدين دكتور، يعني إيش واجبهم تجاه هذه الضغوط وهذه الهم مع أبنائهم؟
هي ولا شك للوالدين دور كبير في الموضوع، ولا شك. نحن كوالدين باستطاعتنا أن نجعل هذه الفترة تمر بسلام وهدوء وإيجابية ونجاح، وبدورنا نستطيع أن نجعلها يعني مكان للحرب والضغط النفسي الهائل الذي قد يؤثر يعني سلبا أو إيجابا على حسب طريقة تعاملنا كوالدين. أنا أظن النقطة الأولى المهمة جدا للوالدين أن يحسن التهيئة النفسية للأبناء. مثلا لا يراكما أبناؤكما وأنتم متوترون في فترة الاختبارات، وكأنها مصيبة نزلت عليكم الآن ومضغوطين بشكل كبير.
هذا يؤثر سلبا على
يؤثر ولا شك. بل كان يحدثني وأنا أحضر للقاء، يحدثني أحد الأخوة يقول كنت من شدة ضغط الوالدين وأنا في الامتحان ما أستطيع استرجاع المعلومات وأشيل هم
والدي
ما الذي سيفعل بي إذا عدت. ثم يقول أصبحت فترة الاختبار فترة توتر وضغط شديد. لذلك بقدر ما نكون نحن كوالدين عندنا القدرة على ضبط ذواتنا وعلى أن نشعر أبنائنا أننا في فترة ينبغي أن تمر بسلام وأن نجتهد فيها، هناك نوعان لو أردنا أن نقول من القلق. هناك القلق الصحي، هذا الذي نريده، أن نشعر بأهمية الأمر، وهذا القلق يدفعنا للاستعداد له.
هذا إيجابي دكتور.
هذا إيجابي استعداد له والتحضير، وأن نشجع أبناءنا وأنتم قادرون وأنتم وأنتم. هناك القلق السلبي المرضي الذي مهما فعلت مهما اجتهد الابن ومهما فعل إلا أني كأب أو كأم أنظر إليه لأنه لا زال مقصر ولا زال عندك وقت، وينبغي أن تضغط نفسك حتى تنجح في الاختبار وحتى تتفوق وحتى، فنجعل أبنائنا تحت ضغط هائل فوق ما هم فيه أصلا من هم الدراسة وهم المذاكرة، أن يحملوا هم الوالدين. ولذلك ينبغي حقيقة أن نوازن. نحن نريد من الوالدين أن يكون عندهم هم، أن يشعروا أبنائهم أن هذه الفترة تحتاج إلى اجتهاد وتحتاج إلى تركيز، ليست فترة للعب ولا لل يعني مضيعة الوقت، وإنما فترة تحتاج أن نركز وأن نستعد. في مقابل أسر أخرى فالت الحبل على الغارب، لا مبالاة، يا ولدي ذاكر، وإذا ما ذكرت يعني الدنيا ما هي الطائرة. وغالبا أنا هذه وجدتها حقيقة من الاستقراف مع الناس، غالب الأسرة التي تعيش اللامبالاة تكون مرت بتجربة ضغط هائل وهم صغار، فقالوا ما أريد أن أجعل أبنائي يعيشون يمرون بنفس الضغوط التي مرت بها. نحن لا نريد الضغط السلبي ولا نريد اللامبالاة هذه، نريد المنتصف، أن نوزن الأمور بميزان صحيح.
طيب جميل دكتور، يعني هذا الهم وهذا الهاجس يعني هل يختص بمرحلة معينة؟ مثلا أبناء في ابتدائية الآن صف ثالث ابتدائي وصاعدا بدأ الآن يدخلوا مرحلة الاختبارات التحريرية وهذا، أو أنه لا يشمل جميع المراحل، طالب الجامعي أو الطالب الثانوي قده يعني واعي وإنسان فاهم وتجد عنده الحس عالي في استعداده وتهيئته للاختبار، أما الصغار ربما أحيانا يجهلون، أحيانا يكثر حب اللعب وعدم عن المذاكرة، يعني هل يختلف مرحلة مرحلة؟
ولا شك الضغط أحيانا يختلف طبعا، ولا شك المراحل الثانوية يكون الضغط كبير فيها، هم النسبة وتحقيق درجات عالية أكبر، ويكون الهم أصلا هم عند الطالب نفسه والطالبة وهم عند الوالدين. أحيانا إذا كانوا الصغار في الابتدائية تجد الهم الأكبر على الوالدين وبالذات الأمهات، الأم تحمل هم ولدها، تذاكر ولدها، بل بعض الأمهات يحفظون جدول الدراسي لأولادهم وتعرف الواجبات وتتابع أكثر من متابعة الولد، وهذه تصبح إشكالية أخرى، أن يصبح الولد التكالي يعني لدرجة ممكن يسأل والدته إيش عندي بكرة من واجبات لهذه الدرجة، لأن الأم هي التي تتابع الواجبات.
رب دكتور يعني لا هذا من الجوانب السلبية، رب أحيان يعني هي من تقوم بدورة في حل الواجب، أو يعني
هذا إذا كان أونلاين مثلا،
أي نعم أنا أقول لك يعني
أو تكتب له،
أو تكتب له أحيان، وهذا ينعكس سلبا أصلا على الابن، فلما يدخل الاختبار تكون الثقة عنده معدومة يعني،
بل ما يحسن ولا يعرف كيف يجاوب أصلا لأنه لم يتعود عليها خلال، وذلك الأم الواعية الذكية التي تجعل ابنها يعمل وهي تساعده،
نعم يعتمد على نفسه،
نعم. لكن من الضروري حقيقة في 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 الضغوط النفسية خصوصا للطلاب حقيقة من الضروري جدا أن ننتبه لبعض الأمور. أولا ابن الثقة في نفس ولدك وبنتك.
كيف ابن الثقة
يا يعني ولدي أنا أثق فيك، أشعره، يكفي أن تشعره أن يا ولدي أثق في همك، وأثق في أنك يعني شايل هم نفسك أكثر مني أنا، خصوصا للكبار،
والثقة في قدراته،
وأنت ولا شك قادر بإذن الله تعالى، فقط أحسن إدارة وقتك. والأمر الثاني المهم، أنا موجود، أنا كأب أو أنا كأم نحن موجودين معك، متى ما أردتنا نحن موجودين، تريد مساعدة في المذاكرة مساعدة، تريد قد مدرسين خصوصين يحضرون لك نجلب لك مدرسين خصوصين، أي شيء تريد نحن معك. فهذا أظن من الأمور حقيقة المهمة جدا.
طيب دكتور تقسيم الوقت، أنت تقولنا تزرع الثقة بهم تكون يعني معهم، ويعني المرحلة الابتدائية تعرف الصغير لا يحسن ولا يعني يقول كان ذاكر الوقت الفلاني ولا الساعة الفلانية، خلاف مثلا الكبار يعني يستطيع أن يقسم وقته يعني، هل هنا الثقة تكون أعلى بحيث أنه هو يتولى مذاكرة بنفسه، تقسيم وقته بنفسه، والله أنا بذاكر من المغرب إلى العشاء أو فترة العصر. الصغير لا، لابد أنك أنت تضبطه ضبطا بوقت معين حتى أنه يعني ما ينفلت.
يعني ربما يعني مثل ما ذكرت الكبير يستطيع أن يضع له جدول، لكن من الجيد أن تتابعه.
يعني كل إشراف ومتابعة.
إشراف ومتابعة، والصغير تساعده. يعني الصغير لابد أن نكسبه هذه المهارة.
أيوة.
مهارة أنه فترة الاختبارات قابلها بأسبوعين ثلاثة أربعة أسابيع تضع جدول للمذاكرة لإنهاء المواد.
تحسسه
تحس بأهمية الموضوع دون أن تشعر بالضغط الإضافي. طبعا من الأمور حقيقة المهمة التي يعني نريد في الموضوع التهيئة النفسية، وهي حقيقة مهمة جدا. وأعجبني حقيقة سؤال الحلقة، وأنا أتطلع لإجابات المشاهدين الكرام. من الأمور المهمة جدا أن نبتعد عن الرسائل السلبية.
شلون؟
أنت مهمل طول السنة، تجي الآن تطلبني أن أساعدك مثلا. أنا والله عندي شك هل ستنجح أو لا. هذه الرسائل قاتلة.
أنت فاشل.
إيه طبعا هذه قاتلة جدا. هذه الكلمات قوية
تؤثر ذي
جدا، ولا شك ولا شك. الرسالة السلبية سواء كانت ذاتية منه، من الطالب نفسه أو الطالبة، أو من الوالدين، هي أشد ولا شك. ينبغي أن نركز على الجانب الإيجابي، حتى لو كنت أعلم أن ولدي ليس مجتهدا، أعزز عنده. هذا الجانب الإيجابي من الضرورة بمكان. من الأشياء الحقيقية المهمة في موضوع الهم النفسي، ابحثوا أيها الوالدين عن الأسباب الحقيقية للهم. قد يكون الولد أو البنت قد يكون فعلا عنده صعوبة في فهم هذه المادة، هو يجتهد لكن لا يستطيع أن يفهمها. يأتي دورك إذا عرفت الهم الحقيقي، اجتهد معه. ربما يكون الهم الحقيقي أن الولد فعلا يعني قلق بشدة ويتوقع أنه سيرسب، وهنا يحتاج تعزيز النفسي المهم. قد تكون المادة يعني يحتاج لها من يشرح له، فاجلبوا لهم ذلك. وأختم ربما في موضوع التهيئة النفسية حقيقة بأمر مهم جدا، وهو كونوا واقعيين أيها الآباء والأمهات في تقييم أولادكم.
كيف يعني؟
بعض الناس يتمنى، أتمنى أن يكون ولدي في المنصب الفلاني، طبيب مثلا أو مهندس أو ما شاء من المناصب التي يعطيها الناس مقدار عالي، ويضغط على ولده ويريد ولده أن يصبح في هذا المجال، وربما قدرات الابن ما تؤهله، أو ربما رغبات الابن أو البنت ليست في هذا المجال. كون واقعين وأحسنوا تقييم قدرات أبنائكم، حتى لا يكون الضغط الشديد لدرجة يعني بعض الطلاب مرة كان يكلمني طالب الترم الأول انتهى ونجح بتقدير 94 أو 95%، إجازة ما بين الفصلين، أبوه عاقبه بأن يبقى في البيت لا يخرج. لاحظه هو الآن يعني حقق 95%، لماذا لم تحقق 99%؟
الله،
هذا الضغط. أنا أعرف الطالب، هذا طالب ذكي ممتاز،
بس هذه قدرات يا دكتور.
هو جيد لكن ليس له رغبة أن يصبح طبيب، لكن لأن الأب طبيب والعائلة طبيب، أبوه يريد أن يذهب لهذا الطريق، فيضغط على الطالب على ابنه بهذا الطريق. هذه ينبغي حقيقة أن ننتبه لها كثيرا. قد ما يكون عنده رغبة، قد ما يكون له قدرات، اجعل ابنك هو من يختار تخصصه بناء على نقاشك وأخذ والإقناع يعني فيما بينك وبينه.
يعني باب بس المداعبة، يقول واحد كنا في الفصل يعني فيقول كل واحد ايش تتمنى، قال كن طيار، يقول لا طلع طيار، واللي كان ساكت ولا له ذيك الرغبة الآن أصبح يعني طيارا. فأحيانا مو شرط أنك ترغب شيء أنك تحققه.
بالضبط بالضبط، ولا شك. يعني يمكن هذا موضوع يمكن آخر كبير، موضوع ما التخصص الذي ينبغي أن نساعد ابنائنا فيه،
لعل وعسى إن شاء الله في حلقة قادمة
دكتور،
لأن يحتاج إلى حلقة مستقلة. نعم. في مساعدة الأبناء في اختيار التخصص. نعم. من موضوعنا في الاختبارات. طيب دكتور، المقارنة يعني هذه على قولهم مدمرة.
صحيح.
مدمرة ومحبطة، وصراحة كم قتلت من مبدعين بسبب المقارنات هذه.
نعم، ويحدثني أحد الكبار الآن يقول أبي كان يقول أنت مهمل، شوف أخوك الصغير. يقول أخي كان ثاني ابتدائي وأنا في المتوسطة. يقول يعني كان يقتلني بهذه الكلمات، فضلا أنه بعض الأمهات والأباء شوف ولد فلان، شوف ولد عمك، شوف ولد خالك، شوف أخوك، شوف أختك. توقفوا رجاء عن المقارنة، وتوقفوا عن الحكم على أولادكم. أنت مهمل وأنت أنت. أحيانا تكون ترى معاييرنا عالية كأباء وأمهات أكثر من أبنائنا، فينبغي أن ننتبه لهذا الأمر.
دكتور، بالنسبة لتهيئة المكان، يعني هل يعني بعض النصائح تجي يقول لك اختار مكان وزاوية معينة ومكان معين، هل المكان أثر في نفسية هذا الطالب أو الطالبة في المذاكرة وفي الفهم، أو أنه في أي مكان ممكن يذاكر الأمور تمشي، ولا لابد لا غرفة خاصة ولا؟
هو بشكل عام المكان ولا شكل له دور، يعني المكان لما يكون هادئ ومريح، وتحرص الأم مثلا تهيئ لأبنائها مثلا الماء البارد، العصير، بعض المحليات من المذاكرة، بعض الفواكه، الغرفة الهادئة، عدم الإزعاج من الأطفال الصغار الذين لا يدرسون. يعني هذا ولا شك مهم جدا وينبغي أن نعتني به. طبعا قدر المستطاع بعض البيوت قد تكون
تختلف، نعم، يعني،
لكن بشكل عام ينبغي أن نحرص على أنه هيئة المكان.
الإبعاد عن المشغلات، يعني من التساهل قد ممكن مر عليك، يعني يأتيك الأبناء مثلا يذاكرون مثلا في الصالة والوالدين جالسان والتلفزيون شغال، فهذه مشتتات. أنا ما أعتقد أنه يستطيع أن يستوعب بهذه الصورة.
أيوة، ولا شك موضوع المشتتات هذا موضوع آخر. وحقيقة نقطة يعني ذكرتها هنا، لابد أن نبعد كل المشتتات عن أبنائنا وقت الاختبارات. يعني من المشتتات مثلا أجهزة الهاتف النقال.
طيب إيش يسوي؟ تغلقه يعني؟
يعني وهنا يأتي التحدي. قد يقول مثلا الابن والبنت تحتاج مثلا للبحث للقراءة. الأمر لكل بيت خصوصيته ولكل ابن ظرفه. بالنسبة لي كنصيحة عامة، أنا أنصح ألا تبقى الأجهزة مع الأبناء والبنات، لأنه
مشغلة
مشغلة ولا شك لنا ككبار. فضلا
يا دكتور، أنت أحيانا تجلس تريد حتى ينصح أحد الشباب أو أحد الأشخاص،
نعم،
يقول لا حاول لا تقرأ القرآن من الجوال. قلت ليش؟ فقال وأثناء قراءتك تجيك رسالة، تجيك، والشيطان عاد هذا حريص في هذا الجانب،
نعم،
تجد أنك مجرد تدخل انجرفت.
أي نعم،
ما خمس عشر ربع ساعة ربع أنت خرجت عن قراءتك.
أي نعم، هو ولا شك هو مشتت وجاذب، بالإضافة إلى أن الدراسة أصلا ثقيلة والجوال ممتع، وربما تواصل مع أصدقاء مع صديقات مع ذلك. أنا وجهة نظر البعد عن هذه الأجهزة في فترة الاختبارات، ولا بد يعلم الإبن والبنت هذه فترة جادة ينبغي أن نبتعد عن الأجهزة فيها.
لعل نكمل باقي تلك النقاط دكتور بس بعد الفاصل، نستأذنك فيه. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
وإنك لعلى خلق عظيم.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، بعد هذا الفاصل ما زلنا في عنوان حلقتنا أبناؤنا والاختبارات مع ضيف حلقتنا الدكتور يحيى بن حامد الغامدي. حياكم الله دكتور بعد هذا الفاصل.
الله يكرمك حياكم.
ما زلنا نحن في التهيئة النفسية والبعد عن المشتتات، ونحن قاطعناك يا دكتور في أهمية أن الابن يعني بقدر المستطاع أن يبعد عن هذه الأجهزة.
أي نعم، هو فعلا الأجهزة هذه لأنها فعلا مشتتة، الألعاب، الأجهزة، التلفاز، بقدر ما نستطيع أن نبتعد حقيقة عنها إلا إذا كان هناك ضرورة، والابن والبنت مثلا فيهم جدية في ضبط الوضع في الأمور هذه. يعني بشكل عام لكل يعني بيت حالته الخاصة، لكن كنصيحة عامة أنا لازلت أؤكد أن الأصل البعد عن الأجهزة في فترة الامتحانات.
هذا الأصل.
أي نعم، هذا الذي يراه.
لأن فعلًا صحتها أحيانًا تطلع مقاطع ظريفة، تجد أن الابن مثلًا بالذات الصغار تعرف أحيانًا ما يعرف مستقبله، تجد أنه ماسك الكتاب وأبوه جالس وقيل أنه ماسك الجوال، ففي فلك آخر.
صحيح.
يعني هذه اللي ينبغي أن يعني إذا عندما يدخل الابن في المذاكرة المفترض، يعني أعتقد حاجة الجوال له حتى في البحث عن معلومة قليلة جدا. ممكن يغلق النت أو يسحب الجهاز خصوصا إذا كان صغير في السن حتى يضبط وقته.
وأحيانا يختلف، يعني أنا أذكر تجربة شخصية في بيتي. كانوا أحيانا أبنائي يحتاجون الجهاز لأنه أغلب المواد تكون نازلة في أجهزتهم مثلا. لكن هنا يبقى دور المتابعة والمذاكرة، وماذا فعلت، وريني شو اللي سويت، ماذا أنجزت، كم أنهيت من المادة، ودرجات في الامتحانات تظهر والله اهتمام الطالب سابقا وعدم انشغال بالأجهزة.
قرأت معلومة عن ابن القيم أن من الأسباب يعني تهد البدن ذكر منها السهر وكثرة الأكل وغيرها. السهر في الاختبارات يا دكتور، جميل، هل له تأثير في التحصيل الدراسي أثناء الامتحانات أم أن الأمر طبيعي؟ ترى أن بعض الطلاب يأتون مواصلين للاختبار.
صحيح. وحتى نتصور حقيقة الموضوع الآن، الطالب ما هي أهم القدرات التي يحتاجها في الامتحان؟ قدرات الدماغ.
الدماغ نعم.
والدماغ علميا لا يستطيع أن يعطيك قدراته إذا لم يكن قد أخذ كفايته من النوم. ولذلك طريقة بعض الناس المواصلة إلى الاختبار ثم يختبر ثم يعود ثم ينام، حقيقة أنا أراها مدمرة لقدرات الدماغ. حتى وإن كان يحقق درجات جيدة، لو كان ينام نوما جيدا سيرى الفرق بإذن الله تعالى. ذلك هذه من الأمور الكبيرة التي كل من تكلم عن الدراسة والاستيعاب والذاكرة والتركيز كلهم يتحدثون عن أهمية نوم صحي جيد، والكلام عن نوم الليل، أهمية وجود غذاء صحي، وأهمية وجود بعض الحركة للجسم، وهذه يدخلنا في ما سميته التهيئة الجسدية بشكل عام.
شلون التهيئة الجسدية؟
أن يكون هناك في البيت في مثلا خلنا نقول الغذاء الصحي، توفير الفواكه الخضروات الجيدة،
مكسرات
مفيدة جدا ولا شك،
لأن قرأت في نوعية المكسرات مفيدة للنطق، مفيدة لل
أي نعم، وهي بروتين وهي مفيدة جدا للعقل بشكل كبير. بعض الفواكه الخضار، بعض الشوكولاتات أحيانا، بالذات الشوكولاتة الداكنة، يعني لها فوائد جيدة في الموضوع. النوم الجيد، أن يكون هناك حركة أثناء المذاكرة، وهذه قد تدخل النقطة السادسة وهي مهمة جدا حقيقة، وهي وجود فترات استراحة متقطعة أثناء المذاكرة. يعني نسمع بعض الناس مثلا من النصائح التي يوجهون لأبنائهم، يقول يعني امسك الكتاب مسكة واحدة، انهي الكتاب، اجلس على الكتاب 3-4 ساعات 5 ساعات، مثل ما يقولوا بتعبير الدارج دعسة واحدة حتى تنهي. حقيقة هذه حتى علميا ليست صحيحة، لأنه الإنسان في بداية، وهذا منحنى لرجل اسمه بينغ هاوس، منحنى جميل حقيقة في النسيان، يقول أول ما تبدأ أنت في الدراسة يكون تركيز عندك عالي
جدا،
بنشاطك نايم جيد والتركيز عالي، مع مرور الوقت تركيز ينخفض طبيعي. فتخيل الآن تركيزك 100%، ثم مشت 10 دقائق 20 دقيقة والتركيز ينزل وأنت مستمر، فمن يستمر 3-4-5 ساعات التركيز يستمر في النزول، بينما لو توقفت مثلا بعد نصف ساعة، وهذا من الأمور التي يذكرونها، حتى لها تقنية اسمها برومودو تكنيك، كل نصف ساعة توقف وخذ بريك 5 دقائق
لا يزيد،
5 دقائق قم، خلي ولدك يقوم، بنتك تتحرك في البيت، يروح المطبخ
يشرب شاي، أي
يشرب شاي، يسولف، يخرج من جو
المذاكرة
ثم يعود للمذاكرة. إذا عاد أريد منه أن يلقي نظرة على
ما سبق
نظرة فقط، ثم يذاكر نصف ساعة، ثم 5 دقائق توقف، وهذا ممكن حتى يضبط الجوال للمنبهات، 5 دقائق قم، بعد نصف ساعة 5 دقائق تحرك، لا يجلس مكانه، هذه تجعل التركيز مرتفع وتجعل الجسم يتحرك والدم يتحرك في الجسم، ربما يذهب يشرب ماء يشرب شاي. هذه من الأمور المفيدة جدا لي.
معلومة جيدة يا دكتور. بعض الوالدين تعرف يأتي بعد العصر يقوم يا ولد ذاكر، فيبدأ الولد ماسك الكتاب، كل ما راد بياخذ نفس ارجع ذاكر، ما يعطيه مجال، ما يعطيه، يعني يبغى يخنقهم لا العصر إلى أذان المغرب، هو مستلم الكتاب، تريد الولد الحين ماسك الكتاب قده وصل مرحلة التهنيك. يا هلا الإشكالية دكتور.
جميل التعبير هذا، فعلا يصبح يعني ما يستطيع يستوعب، وقد ينصح بصدق الأب، يعني بالعكس، يعني الوقت عندك ضيق الآن، ده ما بصحيح، ترى كل نصف ساعة جربوها، كل نصف ساعة 5 دقائق لا تزيد، وهذا حتى الأبنان وبنات الذين يشاهدون الآن، 5 دقائق كل نصف ساعة، وسترى بإذن الله تعالى الفرق.
جميل. نحن معنا مداخلة من الأستاذ طلال السلمي، وهو عضو في جمعية تبجيل. أهلا بك أستاذ طلال، حياك الله معنا في هذه الحلقة.
الله يبقيك، أسعد الله مساكم جميعا، أسعد الله الضيف والمضيفين.
مساك يا أستاذ طلال. نحن نتحدث مع دكتور ضيف حلقتنا الدكتور يحيى عن أبنائنا والاختبارات، وهذه يعني كل سنة روتينها مكرر وفيها من الهموم والضغوط، ورب بعض الوالدين والأسر يعني يحسنون التعامل مع أبنائهم أثناء الاختبارات، ورب العكس، ورب أحيان الجهل له دور في زرع الثقة في الأبناء، وأيضا كذلك في مساعدتهم فيما يحتاجون أثناء الاختبارات. نترك لك المداخلة دكتور أستاذ طلال حول هذا الموضوع.
والله أنا أولا أبدي إعجابي باختيار العنوان، وكوننا يعني جعلناهم ضمن أبناؤنا والاختبارات، وهذا المتوقع منا كأسر وما سنقدمه لأبنائنا. أيضا الجانب الآخر نتوقع من مدارسنا أن يتعاملوا بعنوان آخر، طلابنا والاختبارات، ولكل المجالين إن شاء الله مهام نرجو من خلال أن يحقق الطالب بإذن الله استقراره النفسي. إذا كان هناك من نصائح ممكن أتحدث فيها في هذه اللحظة، ولعلي سمعت شيء منها ذكر الدكتور يحيى وأيضا أنت كذلك في الحوار.
جميل.
فلعل النوم الصحي من أهم الأشياء التي ينبغي أن يعيش المجتمع بشكل عام، وليس الطالب فقط. جميل. أيضا أخذ فترات الراحة سواء أثناء الدراسة أو المذاكرة أو أثناء اليوم العادي للإنسان. إذا كان أيضا هنالك من مجال لابد أن نكثف في نفوس أبنائنا مشاعر التفاؤل. الحديث دوما بمشاعر الخوف والقلق لا يحقق نتائج إيجابية. أيضا إذا كان هنالك من مهام يجب أن تقوم بها الأسرة لعل إبعاد مصادر القلق والتوتر التي ممكن أن تحيط الطالب.
جميل.
أو الإبن، ومن خلاله بإذن الله أيضا تطمئن نفس هذا الإبن ويدخل للاختبارات وهو أكثر استعداد. لعل أيضا ممارسة الرياضة، وفي الرياضة ما هو متنفس، يحيط بهذا كاملا أهمية أن يستشعر الإبن بركة التقرب إلى الله عز وجل سواء بالصلوات أو بالدعاء، وفي ذلك بإذن الله عز وجل ما يكسبه صلاح الحال في الدنيا والآخرة. هذا ما لدي فيما يخص.
جميل أستاذ طلال، أنا يعني أشيد بما ذكرته أنت، يعني كثير من النصائح وهذا وذاكر واجتهد وشد حيلك، ويغفلون عن جانب التعلق بالله عز وجل، وهو لب الأساس وهو الأول، وما توفيقي إلا بالله. ومهما أسديت من نصائح ومن طرق للمذاكرة وهكذا، إذا لم يكتب الله عز وجل التوفيق لهذا الطالب، فمهما بذل من هذه النصائح كلها فلن يعني يكتب يحالف هذا التوفيق. ففعلا الأمر الأول الذي ينبغي أن يغرس في نفوس الأبناء حب الله عز وجل والتعلق به والدعاء.
وأسأل أن نكون كذلك.
شكرا أستاذ طلاع على هذه المداخلة.
الله يحفظك، شاكر لكم هذه الدعوة، وأتمنى لكم أمسية سعيدة مؤثرة في نفوس كل من يستمع لهذا البرنامج ويشاهد.
بإذن الله عز وجل. شكرا لك أستاذ طلال. ذكر بعض الأشياء، هو يعني أحد التربويين في الميدان يعني رب يواجه هذا الشيء. أكثر من شخص تقابل النوم الصحي النوم الصحي النوم الصحي. هل له تأثير كبير يا دكتور؟ يعني في ناس بعض الأسر تتساهل، يعني يقول خلاص خلى الولد ينام طول النهار وبالليل يسهر يروح مواصل ويعود من الاختبار وينام، ورب حين تضيع السروات، هذا أمر آخر.
أي الله المستعان. لذلك الآن كل الأسر يشتكون أنه أبنائنا التركيز عندهم ضعيف
جدا. نعم.
الولد يتشتت بسرعة، الابن نطلب منه بعض الطلبات يجي بنصها ونصها. واحد من الأسباب هذه ولا شك، لكن حقيقة أنا أشيد بما ذكر السطر السرمي، حقيقة من المربين المميزين في الميدان بما ذكر في النقطة الأخيرة، وهي أن نربط أبناءنا بالصلة بالله عز وجل. إن لم نعد إلى الله في وقت الضغوط والشد فمتى
نعود؟
وإن لم يكن هناك توفيق من الله للإنسان في أي عمل يعمله فلن يتوفق أبدا. إذا لم يكن عون من الله للفتى
فأول
ما يقضي عليه اجتهاده. أسأل الله التوفيق.
هذا اللب الأساس، ونحن كمربين وكإعلاميين وكغيرها، الرسالة العظمى في تعلق الإنسان بالله عز وجل.
نعم.
في الرخاء وكذلك في الشدة.
نعم ولا شك.
يعني بعض النصائح تجد أنه يبدأ يا ولد ذاكر أكل الصحي النوم الاستعداد لها، ويغفل عن جانب يعني الانكسار بين يدي الله عز وجل. جميل. وهذا دأب الصالحين ودأب الأنبياء من قبل،
وهو الدعاء المستمر من الوالدين لأبنائهم ودعاء الأبناء نفسهم للموضوع. فهذه أنا أردت أن أجعلها في خاتمة اللقاء، لكن ذكرها الأستاذ طلال، وهي حقيقة نقطة مهمة جدا نريد أن ننتبه لها في هذه النقطة.
طيب جميل، لعل في مداخلة أخرى نستفيد من المشاركات ويتحفون بها. الأستاذة فايزة الزايدي، أهلا بك أستاذة فايزة معنا في هذه الحلقة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن حلقتنا أستاذة عن أبناؤنا والاختبارات، وضيف حلقتنا الدكتور يحيى، وما زلنا نتكلم عن هذا الهاجس وهذا الهم الذي يعتري الأسر والأبناء والبنات في البيوت.
في البداية نبدأ حديثنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
جميل.
كما نعلم أن لدور الأسرة في الاختبارات أهمية بالغة، حيث أن الأسرة هي اللفة الأولى في المجتمع وهي الأساس في تخطي جميع العقبات للنهوض بجيل المستقبل. وقد فعلا تقلق الأسرة فترة الاختبارات بالرغم أنها فترة متكررة في حياة أبنائنا. لماذا هذا القلق من فترة الاختبارات، وكيف تعالج هذه الأسرة؟ وماذا تفعل الأسرة من بداية العام لتخطي هذه الفترة؟ هذه السؤالين ممكن إن إحنا يعني نركز عليها يعني في 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 هذه المداخلة. من الواضح أن أسباب قلق الأسرة يعود لعاملين. العامل الأول عدم وضوح الرؤية في تحديد الهدف، بمعنى أن تركز الأسرة على النتيجة من الدرجات والتفوق الدراسي بغض النظر عن الطريقة التي حصلت عليها الطالب أو الابن في النتيجة. فلا بد من الهدف ومشاركة أبنائنا وضع هذه الهدف عن طريق خطة واضحة للمذاكرة من بداية العام، وبدأ الجهد مع التركيز على شخصية الابن وتنميته مهاري، سواء كان في التخطيط أو المتابعة أو التقييم أو تقديم التقدير الراجع لهذه الخطة، ليتسنى لنا الحصول على النتيجة الثابتة والمرضية ونتخطى هذا القلق.
جميل.
أيضا العامل الثاني هو الأسلوب الخاطئ مع الأبناء، والذي يعتقده الأسرة أو الوالدين في اعتماد المقارنات مع رفقائهم دون التبصر في الفروق الفردية وتنوع القدرات واختلاف المواهب بين يعني هؤلاء الرفقاء من قبل الوالدين. فلا بد من الأسرة أن تتعرف على قدرات أبنائها والمواهب التي يتميزون بها لدعمهم وتعزيزها. فقد يعني وفرت مملكتنا الحبيبة الكثير من المراكز التي تدعم الطلاب سواء كان متفوق أو موهوب أو غير ذلك. ماذا تفعل الأسرة من بداية العام لتخطي هذه الفترة؟ يمكن إحنا نقول يعني خمسة أمور. أول حاجة منها اتباع النظام اللي ذكرناه، اللي هي خطة مكتوبة وواضحة الأهداف وسهلة التطبيق وقابلة للقيام. أيضا الإحساس بالمسؤولية من الحضانة وتنمية مهارة القائد لديهم توافقا مع رؤية المملكة 2008. أيضا تنمية حب الدراسة لديهم، وذلك بالنمذجة من خلال الوالدين والقدوات لديهم. إزالة أي عائق تعترضهم والتشجيع المستمر وتحفيزهم لبناء مستقبلهم بأيديهم. معرفة شخصيات هؤلاء الأبناء وهواياتهم وتنميتها باستغلال وقت فراغهم ودعمهم حتى يستغل الوقت بما ينفعهم ويفيدهم. ختام مداخلتي، ماذا لو ساعد الوالدين الأبناء على تأسيس خطة منهجية واضحة تشتمل على هدف واضح وآلية عمل تركز على تنميتهم مهنيا وعلميا وصحيا وأيضا نفسيا وماليا، لأصبحنا بالأكيد جيل واعي يتخطى كل العقبات ويتجاوز المحن ويبني جيل محققا لرؤية 2030 والتي تسعى إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
جميل أستاذة فايزة على هذه النقاط التي ذكرتيها وهي أكثر من رائعة، وكل نقطة تحتاج يعني تعتبر محور لنتطرق فيه، ونشكر لك يا أستاذة فايزة على هذه المداخلة وهذه النقاط الرائعة.
الله يسلمك أستاذ سعيد، وإن شاء الله نكون مداخلة جيدة معكم.
شكرا، شكرا لك، شكرا. صراحة أستاذ طلال تحفنا بمداخلة وجميلة وكانت رائعة، أيضا كذلك أستاذة فايزة يعني من ضمن النقاط التي ذكرتها وأنت علقتها يا دكتور، وضع خطة يعني منهجية واضحة بأهداف محددة لهذا الابن.
أنا حقيقة يعني أؤكد على ما ذكرته الأستاذة فايزة، يعني هي أكدت حقيقة على نقاط مهمة. من النقاط التي أكدت عليها ألا يعني ننام طيلة الفصل الدراسي ثم فترة الامتحانات كأن الآن عندنا مشكلة حقيقية نريد أن نحلها.
أيوة.
بل الحل يبدأ من بداية الدراسة. ينبغي أن مثل ما ذكرت أن يكون عندنا هدف ورؤية واضح، ما الذي نريد من أبنائنا. بعض أبناء أصلا يعني كان يقول لماذا أدرس أصلا، فضلا أن يكون لديهم الدافعية للتعلم، أهمية وجود الدافعية هذه، وهل نفهم ما معنى رفع الدافعية للتعلم أو ما نفهم كوالدين. هل عندنا هذا الأمر هاجس ونعتني به، أو هو واجب ينبغي أن نستمر فيه وأن ننطلق. هذه حقيقة نقاط مهمة كدت عليها أستاذة فايزة، مشكورة في هذا الموضوع.
ذكرت الدكتور عن البعد عن المقارنات،
ولا شك
يعني لأن تعرف فروق فردية، وهذا تجد أنه متميز في جانب، رب هذا متميز في الذكاء العاطفي، هذا متميز في الذكاء العقلي، وهذا وهي قدرات الله جل وعلا يوزعها، والإنسان ما يحوي كل العلوم.
صحيح.
ورب بعض الأبناء متفوق في الجانب المواد العلمية ورب في المواد النظرية، وكلنا قدراته. وإن شاء الله إحنا سنتطرق لهذه الأمور الدكتور في حلقة قادمة عن موضوع التخصص واختياره هذه.
وهناك حقيقة الذكاءات المتعددة الآن، بل لا زال بعض الناس يظن الذكاء طريق واحد، ابن ذكي يفهم المواد العلمية، إذا ما يفهمها فهو ليس ذكي. هناك ذكاءات متعددة تحتاج حقيقة للقاءات خاصة.
طيب دكتور نكمل ما
جيد من. أضمن من النقاط المهمة جدا التي نحتاجها خصوصا وقت الضغط، أحيانا يأتي بعض الآباء والأمهات ما ينتبه للجهد الذي بذله الابن فيثنى عليه بجهده. يعني الابن طيلة أيام الاختبار فهو يذاكر ومنع نفسه من الخروج من الترفيه من الصحبة لأجل المذاكرة، ألا يستحق منا أن نقول له أحسنت، الله يوفقك يا ولدي، أسأل الله أن يحقق لك ما تتمنى، أنا شايفك ما شاء الله مجتهد وما قصرت. طبعا هذا الثناء على الجهد في وقته
أثناء المذاكرة.
أثناء المذاكرة، أنا ما أتكلم الآن ما النتيجة التي ظهرت. إذا ظهرت النتيجة مرضية ولا شك يحتاج حافز، يحتاج تكريم، يحتاج ثناء آخر. لكن السؤال لو جاءت النتيجة
سلبا
وابني اجتهد في مذاكرته، هل يعاقب؟ هل ألومه؟ هو ذاكر وأنا رأيت مذاكرته، هو اجتهد، هو تعب، لكن قدر الله أن يرسب مثلا، الابن سيكون ربما محطم، آتي أنا فوق تحطيمه النفسي وأزيده، أو أحسن التعامل في هذا الوقت وأقول أنا أشهد أني رأيتك تجتهد وتذاكر وأنت فعلت ما عليك، وقدر الله أن يحدث هذا.
والفشل الدكتور ليس نهاية المطاف.
تمام، وهذه نقطة مهمة جدا من الرسالة المهمة التي نرسلها لأبنائنا، الفشل ليس نهاية المطاف ونحن نتعلم من
فشلنا.
نعم، ضروري جدا.
ودكتور كثير ناس، يعني أنا قرأت قصص لهم، نجحوا تولوا مناصب وأماكن مرموقة وكانوا دراسيا يعني لهم ذاك المستوى تقول العالي، ملكوا بعض المهارات فأصبح لديهم القدرات في التعامل وفي النجاح.
ومن لا يخطئ هو الذي لا يعمل،
لا يتعلم
ولا يعمل أصلا،
ولا يعمل،
يجلس مكانه حتى لا يخطئ. بالعكس، طريق النجاح هو أن تخطئ وأن تجرب هذا الطريق. ولذلك أديسون وغيره جرب 90 طريق كما يقال في ابتكار الكهرباء، قالوا له 90 طريقة وبعضهم يقول أكثر بالمئات، وجدتها فاشلة. يعني أنت، قال، وجدت، عرفت أن هذا الطريق لا يصلح فتركته لطريق آخر، عرفت أنني والله كنت مقصر في جانب المذاكرة، الآن سأنتبه وأجتهد. فننتبه لهذه النقطة، الثناء والتحفيز، الثناء المذاكرة. وبعض
من ضمن الأشياء النفسية دكتور، وأنت رب أهل لذلك وقد مرت عليك، أنا قرأت يعني ثناء مذاكرة الابن، يعني وجود الأب، مسك من ظهره، احتضان الابن، الله يوفقك ويسر أمرك، مع دعوتين كذا جميلة، يقال أن لها أثر كبير في نفس هذا أثناء مذاكرة.
ولا شك، يعني هذه من التعزيز النفسي للأبرايا حقيقة. يعني نحن كبار، لو جاء إنسان وأنا
منهم
في عمل ومنهمك ومجهد ومتعب، وأتى إلي مثلا أبي أو أمي وربت على كتفي ودعا لي بدعوتين جميلتين، ولا شك أثره علينا كبير،
نفسية تتغير
كيف في أبنائنا وبناتنا، ولا شك. وفي المقابل لك أن تتخيل الابن والبنت الذي يمر فترة طويلة ولم يجد هذا الحضن الدافئ أو الكلمة
الطيبة
من الأب أو الأم في فترة ضغطه. لعل من النقاط المهمة حقيقة نقطة تتعلق بكيف نتعلم. يعني نحن حقيقة ساعدنا أولادنا وهيئنا لهم أشياء كثيرة، بل تعلمنا في المدارس، لكننا لم نتعلم كيف نتعلم. لذلك حقيقة من الأمور التي نراها في نفوسنا وفي أبنائنا وبناتنا، قد يمسك الابن الكتاب ثم يشاهده وينظر إليها كذا، من أين أبدأ؟ هل أبدأ من الصفحة الأولى أو أقفز للموضوعات الصعبة
أو رؤوس الأقلام
هل أكتب وألخص أم أمشي أم أقرأ بصوت؟ وهذا حقيقة يدخلني في موضوع نقدم فيه حتى لقاء كامل، دورة كاملة، بعنوان أنماط التعلم.
أنماط التعلم
ذاك VAK النمط البصري والنمط السمعي والنمط الحركي. كثير يقدمونها في أمور تتعلق بالاتصال والتواصل، لكنها حقيقة ذات أثر بالغ فيما يتعلق بالتعلم. هل أعرف أن ابني مثلا نمطه بصري، وبالتالي يكون تركيزي ونصائحي له بأن يستخدم عينه في المذاكرة، الألوان، يكتب ملخصات، يعمل خرائط ذهنية، لأنه سيتذكر ما كتبه بشكل رهيب في الاختبار. كيف أعرف أن ابني نمطه بصري مثلا؟ أبسط الأسئلة، اسأل نفسك واسأل ابنك، هل أنت تتذكر وجوه الناس الذين مروا عليك من سنين؟ في الغالب من يتذكر الوجوه بتفاصيله فهو بصري في الغالب. إذن انطلق في المذاكرة بنمطك البصري، ركز على عينك أثناء المذاكرة وستجد النتيجة بإذن الله تعالى. وهذا من خلال تجارب كثير أنا قدمت هذه لآلاف من الناس بفضل الله.
هذه تحتاج دكتور إلى أن كل أب أو أم يعرفون يعني أنماط أبنائهم في التعلم،
نمط نفسه أول شيء.
نعم،
ثم فعلا لأنه مفيد جدا. غير النمط البصري النمط السمعي. طب هل الكلمات التي مرت علي قديما من مدرس، من هل أذكر الكلمات، أذكر المواقف التي حدثت؟ هذه في الغالب يدل أن نمطي مثلا سمعي، وبالتالي ينبغي أن أركز في مذاكرتي على
السمع.
السمع، أقرأ بصوت، أردد، أسمع بعض الدروس، أسجل نفسي ثم أسمع وأنا في طريقي. بقدر ما أعمل على نمطي بقدر ما أكون ساعدت ابني وابنتي أن تكون مذاكرتهم تصب مباشرة في نمطه. النمط الأخير لو أردنا أن نختم بهذا، النمط الحركي. تجد بعض الأبناء يقول دعني أجرب، دعني أمارس حتى أفهم، حتى أحفظ، حتى أتذكر. فبقدر ما يشرك جسمه، يعني تعرف بعض الأبناء والبنات مثلا في المذاكرة يمشون. أنا جربت المشي، مش ما يصلح معايا.
في ناس نعم إذا جاي ذاك لازم يمشي،
وفعلا مؤثر بشكل رهيب
علميا دكتور. يعني
هذا نمط حركي، يعني كأن الدماغ عنده يفتح وتدخل المعلومات بشكل منظم.
عجيب.
أنا نمطي ليس حركي. إذا جربت أمشي الكتاب يهتز في يدي حتى أستغرب كيف يقرؤون أصلا،
كيف يركز.
وأحدهم يخبرني يقول كانت أختي أيام الاختبارات البيت جزء من البيت لها تمشي فيه كل يوم مثل الاختبارات، متفوقة علميا ما شاء الله، لأن هذا نمطها. فمن الجيد أن أفهم ما هو نمط ولدي وأن أدعمه وأن أساعده. إذا أرادوا في أن يرجعوا لهذا الأمر، يعني هناك يعني مواقع كثير لي دورة فيها في منصة رواق، إذا أرادوا أن يرجعوا عليها
يستفيدون منها.
أنماط التعلم وهي موجودة مجاني. أنماط التعلم باسمي أنا يحيى الغامدي، سيجدون.
جميل.
اللي قال علم بإذن
من أراد أن يعني يستزيد ويستفيد يجدها فيه. طيب دكتور الابن العنيد يعني بالذات الصغار يعني في المرحلة الابتدائية تجد يعني صعب أنك تضبطه.
صحيح.
صعب أنك تدركه وتمسكه. تعرف الأبناء قدرات وأيضا كذلك يختفي، فتجد الابن اللي يستحي واللي يخاف. في ابن لا يعني انجلس معك على بعض 10 دقائق ربع ساعة كثر خيره. يعني هذا كيف أنك تضبط وتمسكه بالله؟
صحيح. هو لابد نفهم المرحلة العمرية وظن تكلمنا فيها كثير هذه، وطبيعة الشخصيات. ليس صحيحا حقيقة أني أمسك ابن الطفل وأجلس على المذاكرة فترة طويلة. نحن ذكرنا الكبار الآن نصف ساعة ثم يأخذ بريك 5 دقائق، للصغار نصف ساعة كثير، لو 10 دقائق ربع ساعة ثم يجعله
يلعب قليلا،
يلعب قليلا ثم يعود إليك وهكذا. هذا نتكلم بشكل عام. ربما هناك استثناءات عند بعض الناس، بعض القرى، بعض يعني ربما طبيعة الشد عندهم عالي، لكن صدقوني يا إخوان ويا أخوات أباء أمهات، بقدر ما تأخذ فترات الاستراحة القصيرة هذه بقدر ما يعود التركيز مرتفعا عند الأبناء بعد هذه الفترة.
لها يعني أثر في هذه المعرفة؟
أيوه ولا شك. هي الآن لما يكون هناك ضغط مستمر في المذاكرة سينخفض التركيز. إذا توقفت وفعلت مثل الريفرش، تحديث للدماغ بخروج عن جو المذاكرة، بحديث مع العائلة، بذهاب مكالمة صديق 5 دقائق ثم يعود، سيكون الدماغ يعني صار مثل التحديث والإنعاش، أعود بتركيز مرتفع أكثر من الماضي.
دكتور، الآن الوقت بعد صلاة الفجر إلى وقت يعني بداية الامتحان وقت متسع وطويل يعني، وبعض الأبناء تجد أنه رب يكون نائم متأخرا أو حول ذلك، فتجد رب يصلي الفجر، وهي أهمية، إذا ما بديت صلاتك بالفجر فلن تذوق توفيقا يعني، فيودي صلاة الفجر رب يعود يقول باقي وقت يأخذ غفوة ساعة ساعتين ويضيع هذه الفرصة الذهبية في المراجعة والاستذكار. لعل نختم في نص دقيقة.
يعني هذا ربما يذكر بموضوع النوم ليلا، أنه إذا نام ليلا بعد الفجر الوقت يكون رائع وجيد. والأمر الآخر حقيقة ما ذكرته حقيقة، لابد من حسن صلتنا بالله عز وجل في صلواتنا، في أذكارنا، في دعائنا، في اتصالنا بالله، فهو سبحانه الموفق أولا وأخيرا، ولا توفيق إلا به سبحانه وتعالى.
الدكتور يحيى بن حامد الغامدي، رئيس جمعية تبجيل التعليمية باسم فريق البرنامج، نشكر لك تلبية دعوة البرنامج في هذه الطروحات الأكثر من رائع، أسأل الله يعني ينفع بما قلت.
آمين آمين آمين، جزاكم الله خير، نفع الله بكم
يعني. اللهم آمين. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن تفاعلكم وأيضا كذلك مشاركتكم معنا، يتجدد لقاؤنا بكم بإذن الله عز في حلقة قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق أبناءنا الطلاب وبناتنا الطالبات في اختباراتهم، وأن يسهلها عليهم ونجعل الصعب عليهم سهلا ميسرا، وأن يحقق لهم مبتغاهم بإذنه سبحانه وتعالى. نستودعكم الله في أمان الله.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.